الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. ومنها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار. كان الكلام فيما إذا اجتمع الأمر والنهي وكان المبنى على الامتناع فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر. قلنا بأنه مسألة الاجتماع من مصاديق التزاحم فلا بد من تقديم الأهم، ولكن هناك من رجح جانب النهي لمرجحات ذكرنا الأول والثاني منها، يعني الوجه الأول والوجه الثاني من هذه المرجحات. الآن شنو المرجح الثالث؟ المرجح الذي يقتضي تقديم جانب النهي على جانب الأمر مطلقا، ففيما نحن فيه مثال الصلاة في الدار المغصوبة لا بد لنا من تقديم جانب أن الصلاة تكون باطلة، الصلاة تكون باطلة. ومنها يعني من هذه المرجحات، يعني من الوجوه المرجحة لتقديم النهي على الأمر، الاستقراء. الاستقراء يعني الفحص والتتبع، هذا هو المعنى اللغوي الذي أخذ منه المعنى الاصطلاحي. الاستقراء على قسمين، الاستقراء في المعنى الاصطلاحي استخراج الكلي من أجزائه من أفراده، استخراج الكلي من جزئياته من تتبع الجزئيات. إذن لغة الفحص والتتبع، اصطلاحا استخراج الكلي من تتبع الجزئيات. والاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يفيد العلم فيكون ماذا؟ حجة. أما الاستقراء الناقص فلا يفيد إلا الظن ولا يكون حجة لا في المنطق ولا في الشارع لا في الفقه. يعني لاحظوا، ومنها من الوجوه المرجحة للنهي على الأمر الاستقراء والتتبع للجزئيات. يعني نحن استقرأنا الجزئيات الفقهية التي تعارض أو تزاحم فيها الأمر والنهي، اجتمع فيها الأمر والنهي، ورأينا أن الشارع المقدس قدم جانب النهي. فشنو نستفيد؟ نستفيد أنه دائما لازم نقدم جانب النهي على جانب الأمر، وما أكثر الأمثلة في ذلك. مثال المرأة المشتبهة بين كونها زوجة سلام عليكم وكونها أجنبية، حيث الأمر بوطي الزوجة بعد 4 أشهر والنهي عن وطي الأجنبية. هنا شنو الشارع قدم؟ قدم جانب النهي. لاحظتوا شلون؟ صبحكم الله. وهكذا في مسائل أخرى نلاحظ أن الشارع قدم جانب أن مثلا إناءان مشتبهان وأنا ما عندي ماء آخر، الآن أريد أتوضأ، شنو الإمام عليه الصلاة والسلام قال؟ تهريقهما وتتيمم. الأمر بالوضوء والنهي عن الوضوء بالماء النجس، الإمام أمر بإهراقهما فقدم جانب النهي على جانب ماذا الآن؟ مثال آخر، المرأة في أيام الاستظهار، أيام الاستظهار هي التي لا تعلم بأن هذا الدم هو دم حيض أو استحاضة. سلام عليكم. سلام عليكم. عليها الاستظهار. من جانب أكو أمر بوجوب الصلاة، أقم الصلاة، صبحكم الله بالخير جميعا. من جانب آخر أكو نهي عن صلاة المرأة الحائض، هنا الشارع المقدس ماذا قال لها؟ لا تصلي، لا تصلي، تترك الصلاة إلى أن يتبين حالها، هذا يسمى بالاستظهار. فمن تتبع هذه الموارد الشرعية تبين لنا أن الشارع المقدس دأب تقديم جانب النهي على جانب الآن. فمن هذه الجزئيات توصلنا إلى كبرى كلية، أنه كلما اجتمع أمر ونهي لا بد من تقديم جانب النهي. الصلاة في الغاصب تقدم جانب النهي، الصلاة تكون باطلة. ومنها من الوجوه التي ترجح جانب النهي على جانب الأمر، هذا هو الوجه الثالث. الاستقراء لغة هو الفحص والتتبع، واصطلاحان استخراج الكلي من تتبع الجزئيات، وقلنا على قسمين، هو تام وشنو وناقص. فإنه يعني فإن الاستقراء عندما نستقرئ ونتتبع الجزئيات الفقهية ماذا يحصل لنا؟ يقتضي ترجيح جانب الجانبي، لأن مضاف إليه ترجيح جانبي الحرمة على جانب الوجوب. يقتضي يعني هذه الكبرى الكلية، هذه القاعدة العامة اللي لازم دائما تقدمون جانب النهي على جانب الأمر، إلا في مستثنى، إلا في مستثنى. يقتضي ترجيح جانب الحرمة وهو جانب النهي على جانب الوجوب وهو جانب الأمر. خذ كم مثال حتى نشوف هكذا يفعل الشارع، يقدم جانب النهي على جانب الأمر. يقول كحرمتي، هذا مثال لموارد الاستقراء لهذه الجزئيات التي عبرها تمكننا من حصول الكلي، كحرمة الصلاة للمرأة في أيام الاستظهار. الاستظهار لغتان طلب ظهور الحال، طلب ظهور الحال كمصطلح فقهي يستعمل ويراد بالاستظهار أكثر من معنى. في الفقه الاستظهار جاء به لأكثر من معنى، لكن الأشهر الاستظهار بالنسبة إلى المرأة، إما المبتدئة التي لا تعلم بأن هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة، يقولون إلى ثلاثة أيام تستظهر. تستظهر يعني شنو؟ يعني تطلب ظهور الحال فتترك الصلاة، تترك الصلاة وشنو وتنتظر. إذا الدم انقطع قبل ثلاثة أيام فهذا دم استحاضة، عليها أن مثلا تتوضأ أو تغتسل وما أشبه، وتعيد يعني وتقضي تلك الصلوات التي فاتتها. أما إذا استمر الدم ثلاثة أيام وأكثر فيبدو أن هذا الدم هو دم حيض. شوفوا من الشروط الأساسية في دم الحيض استمرار دم الحيض لمدة ثلاثة أيام، هذا شرط أساسي. لذلك بعض النساء عندما تذهب مثلا للحاج وتستعمل علاجا، تأخذ علاجا لقطع دم الحيض، أحيانا هذه المرأة ترى مثلا دم على شكل شنو متقطع، حتى إذا كان بصفات الحيض، حتى إذا كان في أيام حيضها لا يعتبر حيضا، لأن الشرط في الحيض الشرط الشرعي أنه ثلاثة أيام الدم يكون شنو مستمر. وهذه المسألة عادة يسألون يعني الفضلاء والعلماء ورجال الدين عنها، اللي هاي المرأة اللي أخذت الحبوب، هذه المرأة التي أخذت الحبوب والدم شنو الآن صار تقطع لكن بصفة الحي وشنو وفي أيام العادة، شنو حكم استحاضة مو حكم حي، لأن ماكو توالي ثلاثة أيام، فلذلك عليها أن تغتسل مثلا أو تتوضأ وتطوف بالبيت الحرام وتؤدي أعمالها كما كانت طاهرة. هكذا لاحظوا أيام الاستظهار، قلنا الاستظهار طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو دم حيض أم استحاضة. الدم الزائد لما نقول في المرأة التي لها عادة عددية، المرأة اللي لها عادة عددية مثلا خمس أيام الدم استمر في اليوم السادس والسابع مثلا، هذا الدم شنو حكمه؟ إذا يستمر ويتجاوز العشرة فعادتها حيض، والباقي شنو راح يكون؟ استحاض. لكن إذا انقطع دون العشرة فالكل حيض. هسه شو تسوي هاي المسكينة؟ ليس لها علم غيب، ما تدري الدم راح يستمر أو لا يستمر بعد العشرة. يقولون هاي الخمس أيام حيض، اليوم السادس والسابع استظهار. استظهار يعني شنو؟ يعني ما تدري حيض، ما تدري استحاضة، تقدم جانب النهي، لا تصلي، لا تصلي هذه المرأة بل تنتظر. إذا انقطع الدم فكله حيض، لا حاجة إلى قضاء الصلوات. أما إذا استمر إلى بعد العشرة فتقضي ما لم تصلي من بعد عادتها، اليوم السادس السابع وهكذا. زين، فإذا كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، أيام الاستظهار تتصور في المبتدئة كما قلنا، وفي ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عادتها وقبل العشرة. هاي الفترة فترة الاستظهار. السلام عليكم ورحمة الله. إذن المبتدئة تستظهر إلى ثلاثة أيام فلا تصلي، وكذلك هذه المرأة ذات العادة العددية تستظهر إلى العاشر فلا تصلي بعد العادة إلى العاشر. صحيح؟ هنا شنو صار؟ أمر بوجوب الصلاة، أقم الصلاة، ونهي عن صلاة الحائض. نشوف الشارع المقدس قدم جانب النهي، وهناك أمثلة أخرى الشارع المقدس قدم جانب أن هذا الاستقراء يفيدنا أن من دأب الشارع تقديم جانب النهي وليس تقديم جانب الآن، هذا مرجح من المرجحات في تقديم جانب النهي. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، وكعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. مشتبهين، سلام عليكم ورحمة الله، مشتبهين بالنجاسة، أحدهما طاهر قطعا والآخر نجس قطعا، اشتبها من جانب عندنا الأمر بالوضوء، صبحكم الله بالخير، من جانب آخر نهي عن الوضوء بالماء النجس أو المتنجس. صحيح؟ هنا الشارع المقدس قدم جانب النهي، قال تهريقهما وتتيمم. بلي، وكعدم جواز الوضوء، هذا مثال ثاني من أمثلة الاستقراء، وكعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، حيث اجتمع أمر ونهي، أمر بالوضوء ونهي عن الوضوء بالماء المتنجس. فشنو الإمام أمر؟ بإهراقهما. انتهينا. وفيه إشكال على هذا الوجه الثالث. أولا، الاستقراء كما ذكرنا على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو الذي يكون حجة لأنه يفيد العلم، أما الاستقراء الناقص فليس بحجة لأنه لا يفيد إلا الظن. إذا كان استقراء في موارد كثيرة، أما الاستقراء في موارد قليلة، حتى الظن لا يفيد، حتى لا يفيد ماذا؟ الظن. وفيه إشكال على هذا الوجه الثالث من وجوه ترجيح جانب النهي على جانب الأمر. يعني إشكال على الاستقراء، وفيه أنه أو إنه الضمير للشأن، لا دليل على اعتبار حجية، لا دليل على حجية الاستقراء تعبدا. يعني فد مرة عندنا فد رواية شريفة تقول الاستقراء حجة، كما الرواية قالت الاستصحاب حجة، فنحن نتعبد. أما إذا ما عندنا دليل شلون نقول الاستقراء حجة؟ فلا دليل على حجية الاستقراء ما لم يفد القطع. إذا أفاد القطع فحجية القطع شنو؟ ذاتية. أما إذا لم يفد القطع مجرد ظن، هذه الظنون العامة لا حجية فيها، الظن المعتبر هو الحجة، الظن الخاص هو الحجة. زين، ما لم يفد القطع، والقطع شنو فيما نحن فيه؟ غير حاصل، القطع لم يحصل فيما نحن فيه. هذا أولا.
ولو ممكن الاستقراء يوصل للقطع.
إيه نعم، إذا صار تتبع لجميع الجزئيات فهذا يفيد ماذا؟ القطع. يعني مثلا بلي
التتبع كل الجزئيات
لا، في كثير من الأحيان إذا الجزئيات مو كثيرة ممكنة، عرفت شلون؟ واحد عنده 10 من الأولاد صحيح، فقال أكرم هذا الولد، بعدين قال أكرم ذاك الولد، وقال أكرم ذاك الولد، وهكذا الكل أمر بإكرامهم. شنو يصير الحاصل؟ أكرم كل أولادي. ها بالنسبة للأحكام الشرعية باعتبار تتبع الجزئيات شوية صعب بالنتيجة. هذا هم ممكن أفرض مثلا بالنسبة للصلوات، الصلوات الواجبة منها محصورة، اليومية منها محصورة، فإذا رأينا هذه الصلوات اليومية في كل صلاة وصلاة أمر الشارع بأمر، مثلا أمر بالاستقبال في الصلاة الأولى وفي الثانية وهكذا، يحصل لنا القاعدة الكلية من هذه الجزئيات أن كل صلاة يشترط فيها مثلا الاستقبال وهكذا. لا ممكن الجزئيات حتى بالنسبة إلى الشريعة المقدسة، مو كل الأحكام الشرعية غير محصورة، كثير منها شنو؟ محصورة، إما في أفرادها، إما في ركعاتها، إما في وهكذا. زين، إذن إذا أفاد القطع، القطع حجة، أما إذا لم يفد القطع حال حال سائر الظنون، سائر الظنون ليست بحجة إلا ما خرج بالدليل، الاستصحاب ظن لكنه أخرجه الدليل، قال عليه السلام الاستصحاب حجته، يعني هذا المضمون. وإلا إذا كان يقول الإمام عليه السلام الاستقراء حجة كان يصير حجة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ولو سلم يعني لو سلم حجية الاستقراء الظني، إذا واحد قال بناء العقلاء على الأخذ بالاستقراء، هكذا إذا صار بناء العقلاء على الأخذ بالاستقراء فالشارع هو سيد العقلاء ولم يردع عن، فشنو راح يكون الاستقراء؟ راح يكون حجة. طبعا مو الاستقراء اللي هو جدا قليل، ولو سلم يعني لو سلم حجية الاستقراء الظني أفرض ببناء العقلاء على ما بينا، فهو يعني إشكال في الموضوع، الاستقراء حجة، أما الاستقراء لا يحصل، لا يتحقق موضوعه بمورد وموردين، فد مثلا 30 مورد، 40 مورد، 50 مورد، واحد يشوف فماذا يحصل له؟ أفضل. أما بمجرد مثال مثاليين هذا لا يكفي في الاستقراء. إذن ولو سلم ماذا؟ حجية الاستقراء الظني أفرض ببناء العقلاء، فهو يعني الاستقراء لا يكاد يثبت بهذا المقدار. هنا شنو راح يصير؟ شك في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. فهو يعني الاستقراء، صبحكم الله بالخير، لا يكاد يثبت الاستقراء، لا يكاد يثبت الاستقراء يعني شنو؟ يعني أكو شك في تحقق الموضوع. الاستقراء إذا تحقق فهو حجة مثلا ببناء العقلاء، أما إذا عدنا شك في تحقق الموضوع فلا يترتب عليه الحكم قطعا، لأن الحكم هو يترتب على موضوع مسلم بعد الفراغ منه. ولو سلم حجية الاستقراء الظني فرضا فهو يعني الاستقراء لا يكاد يثبت، يعني لا يثبت بهذا المقدار، يعني بموردين فقط، لأنهم مثلوا بموردين، المورد الأول حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، المورد الثاني شنو؟ حرمة الوضوء من الإناءين المشتبهين. صحيح؟ الإشكال الأول شنو كان؟ إشكال في الحكم، الاستقراء حجة، إن لا الاستقراء ليس بحجة. الإشكال الثاني إشكال في الموضوع، هذا ليس باستقراء. ولو سلم يعني شنو؟ يعني سلمنا تحقق الموضوع بموردين، يعني رأينا حكم الاستظهار ورأينا حكم الإناءين وقلنا هذا يكفي في تحقق موضوع الاستقراء، وقلنا الاستقراء أيضا شنو؟ حجة. فشنو يحصل من ذلك؟ يحصل من ذلك أن من دأب الشارع المقدس ترجيح جانب النهي على جانبين. إذا اجتمع الكلام في فروع مسألة اجتماع الأمر والنهي، أيهما يقدم؟ هذا القائل يقول النهي مقدم. ليش؟ لأن هكذا سيرة الشارع، دأب الشارع. يقول ولو سلم، ولو سلم يعني شنو؟ يعني لو سلمنا تحقق موضوع الاستقراء بموردين، لو سلمنا كفاية الظن حسب تعبير بعض المعلقين والشراح، كفاية الظن بهذين الموردين، تعبير الأول شوية أدق تحقق الموضوع زين، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام. بالمقام كتبوا بترجيح جانب النهي. هنا الإشكال وين يصير؟ يصير في الصغرى، يعني هذان الموردان ليس من موارد ترجيح جانب النهي على جانب الآن، بل لتطبيق قواعد فقهية أخرى. شوفوا بالنسبة إلى الحيض في أيام الاستظهار، يعني المبتدئة لا تعلم بأن هذا هو حيض أو استحاضة في اليوم الأول والثاني والثالث، عليها الاستظهار، عليها ترك الصلاة حتى يتبين الحال. هنا مو لأن الشارع قدم جانب النهي على جانب الآن، بل لقاعدة أخرى تسمى في باب الحيض بقاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان يعني شنو؟ يعني كلما كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض. المرأة المبتدئة اللي هي أول مرأة ترى الدم، هذا الدم في اليوم الأول ممكن يكون حيض، ممكن يكون شنو؟ استحاضة. فإذا ممكن يكون حيض حسب القاعدة الشرعية شنو لازم؟ لازم يكون حيض. هذا ما له ربط بتقديم جانب النهي على جانب أصلا. إذا المرأة لم يكن من تكليفها الصلاة مثلا، نقول هنا شنو كنا لازم نقول؟ المفروض أن نقول أن هذه يعني هذا أو أن هذا الدم حيض من باب قاعدة الإمكان. هذا أول. بالنسبة إلى المرأة ذات العادة العددية حيث استمر الدم أكثر من عددها ولا تعلم هل الدم ينقطع دون العاشر أو يستمر إلى بعد العاشر، هنا أيضا أكو قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان، لأن إذا انقطع الدم قبل العاشر أو على رأس العاشر شنو راح يكون؟ راح يكون حيض. لكن إذا استمر يكون هذه الزيادة أو تكون هذه الزيادة استحاضة. هنا أكو قاعدة الإمكان وأكو قاعدة فقهية أخرى، قاعدة الاستصحاب. سابقا الدم إلى اليوم الخامس شنو كان؟ حيض. اليوم السادس نشك في حيضيته، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا الدم في اليوم السادس أيضا حيض. إذن هذان الموردان اللي احنا مثلنا بالمورد الأول مو من باب ترجيح جانب النهي على جانب
الحيض، هنا انقطع بعد الخمسة ورجع هو هنا يريدون يشوفون يستغفرون انه هذا حيض ولا استحاضة، انقطاع ورجوع يقولون هذا دم آخر، يعني
هو مو ضروري ينقطع
يعني كل إجراء الاستصحاب، يعني
لا لا، حتى إذا استمع إذا استمر وانقطع دون العاشر بل. وبعدين الانقطاع المتخلل شرعا في حكم عدم الانقطاع
هذا فقط
لا شرعا نقول مو عرفا، شرعا اذا رأت الدم مثلا ثلاثة ايام متوالي وبعدين اليوم الرابع ماكو دم، الخامس اكو دم، هذا مو كل حيض، فلا انقطاع في ذلك شرعا. احنا نقول لان هذه مصطلحات شرعية، الحيض الطور مصطلحات شرعية مو مصطلحات عرفية، فشرعا الحيض مستمر، هذا اللي جنابكم تتفضلون مع قطع النظر عن المصطلحات الشرعية، ولكن المصطلحات الشرعية حاكمة فيما نحن فيه. لا نقدر نجري الاستصحاب. ليش؟ لان قلنا هذا الانقطاع في حكم عدم الانقطاع، هذا الانقطاع كلا انقطاع، يعني كأن الدم مستمر زين، لذلك الفقهاء يأخذونه بالاستصحاب وما حد فرق في هذا المثال. يقول الإشكال الآخر، ولو سلم، ولو سلم شنو يريد يقول؟ يعني لو سلمنا أن الظن يحصل بهذين الموردين، فليس، أو حسب تعبيرنا الأول، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام. تلك الأيام شنو كتبتوا؟ أيام الاستظهار، ولا عدم جواز الوضوء منهما، منهما يعني من الإناءين المشتبهين، ليست الحرمة مربوطة بالمقام، بالمقام يعني بترجيح جانب النهي على جانب الآن. إذا مو مربوط بالمقام فهذا الاستقراء لا ينفعنا، يعني هذول أرادوا بالاستقراء إثبات ماذا؟ ترجيح جانب النهي على جانب الآن، إثبات هذا الآن هذا الكلي. ليش؟ لأن حرمة الصلاة فيها، فيها يعني في أيام الاستظهار، إنما تكون يعني الحرمة مو لتقديم جانب النهي على جانب الآن، بل لقاعدة فقهية مشهورة، الإمكان. هي هذه القاعدة الإمكان في المبتدئة طبعا وفي غير المبتدئة أيضا. الإمكان يعني شنو؟ يعني كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض شرعا. وقاعدة أخرى والاستصحاب، الاستصحاب لمن؟ لذات العادة العددية المثبتين تعبدا كتبوا لكون الدم يعني المشتبه حيضا. قاعدة الإمكان ماذا تفيد؟ تفيد أن هذا الدم المشتبه اللي لا نعلم بأنه حيض أو استحاضة هو حيض، لكون الدم المشتبه حيضا فيحكم حيضا يعني شرعا، فيحكم بجميع أحكام الحيض. من أحكام الحيض شنو؟ حرمة الصلاة. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي، نعم يستحب لها أن تجلس في مصلاها بقدر وقت صلاتها وتذكر الله سبحانه وما أشبه. ومنها يعني ومن أحكام الحائض حرمة الصلاة عليها، عليها يعني على الحائض، وهذه في حكم الحائض. فإذن هذا مو من باب تقديم جانب النهي على جانب الآن، بل عمل بقاعدة الإمكان، عمل بقاعدة الاستصحاب في باب الحائض، لا لأجل تغليب جانب الحرمة يعني جانب النهي على شنو؟ على جانب الأمر كما هو المدعى، ادعاء هذا الذي استدل بالاستقراء. هذا يعني الدوران بين الوجوب والحرمة، بين النهي والأمر في أيام الاستظهار بالنسبة للصلاة لو قيل بحرمتها الذاتية. بالنسبة إلى صلاة الحائض، هناك من يقول صلاة الحائض محرمة ذاتا، ذاتا يعني شنو؟ يعني حالها حال الخمر. شلون الخمر حرام ذاتا؟ صلاة الحائض محرمة ذاتا. قسم قال صلاة الحائض مو محرمة ذاتا، محرمة شنو؟ تشريعا. تشريعا يعني شنو؟ يعني بقصد ورودها، بقصد ورودها حرام. أما إذا صلت بنية رجاء المطلوبية مو بقصد الورود، شنو راح تكون الصلاة؟ تكون صحيحة. حسب اختلاف المباني، إحنا اللي يفيدنا ويجعل المورد مصداقا لاجتماع الأمر والنهي لازم تكون الحرمة في صلاة الحائض حرمة ذاتية، يعني فيها مفسدة، حالها حال شنو؟ حال الخمر مثلا والكذب وما أشبه. أما الحرمة التشريعية فلا يأتي أصلا دوران بين الأمر والنهي، لأن الشيء الذي لم يرد من الشارع إذا واحد بقصد الورود أدى ذلك الشيء هذا باطل قطعا. صلاة الحائض إذا كانت حرمتها تشريعية فأدتها بنية التشريع، الصلاة شنو؟ باطلة. بعد ماكو جانب الأمر أصلا، ماكو فيه جانب الآن. يقول هذا، هذا يعني شنو؟ يعني الدوران بين الوجوب والحرمة، بين الأمر والنهي بالنسبة إلى الصلاة أيام الاستظهار. هذا لو قيل بحرمتها يعني حرمة الصلاة، حرمة صلاة الحائض يعني طبعا، بحرمتها يعني حرمة صلاة الحائض، كتبوا الذاتية، الذاتية في مقابل التشريعية. ليش يسموها ذاتية؟ لأن ذات الصلاة، لأن ذاتها مشتملة على المفسدة الواقعية، لأن ذاتها مشتملة على شنو؟ على المفسدة الواقعية، مو لأجل عنوان التشريع. شوفوا واحد إذا يصلي مثلا في الصلاة مبتكرة ركعتين نوافل المبتدعة، إذا نسبها إلى الشارع وقال الشارع يقول في مثل هذا الوقت يستحب الصلاة، هذا شنو راح يكون؟ يكون محرمة، محرمة ذاتان لا تشريعان. ماكو مفسدة واقعية في اتيان ركعتين، بل الصلاة قربان كل تقي، من أراد فليستقلل ومن أراد فليستكثر، مو هيجي. فالحرمة والمفسدة وين؟ في التشريع وليس في ذات الصلاة. الحرمة الذاتية يعني ذاتها مشتملة على المفسدة الواقعية كالخمر في أيام الحيض. في أيام الحيض هذه الصلاة تكون مشتملة على الحرمة الذاتية، عندئذ اجتمع الوجوب والحرمة في أيام الاستظهار، اجتمع الأمر والنهي. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا كانت صلاة الحائض محرمة بالحرمة التشريعية وليس بالحرمة الذاتية، فهو يعني هذا المثال خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن لا يجتمع في الأمر والنهي. إذا جاءت بفعل بنية التشريع والتشريع لم يحرز، يعني أنه وارد من الشارع، قطعا باطل، قطعا شنو هذا؟ باطل. بنية الرجاء ما يخالف
الباطل. اجتماع بين الوجوب والإباحة موضوع الاجتماع بين الوجوب
والإباحة، هذا أيضا وجه جيد. إذن لأن مجرد فعل الصلاة لا تكون محرمة، الحرام شنو هو؟ التشريع بقصد الورود، التشريع يعني بقصد الورود، فإذن هي محرمة قطعا ولا وجه للصحة فيها أبدا، لا وجه لورود الأمر فيها أبدا. الاتيان برجاء المطلوبية هذا حسن لا وجه للنهي فيها، فإما يكون حسن مطلوب إما يكون مبغوض وشنو؟ منهي. ماكو اجتماع للأمر والنهي. الآن نأتي إلى المثال الآخر، إلى المورد الثاني الذي مثلوا به الإناءان المشتبهان. ومن هنا انقدح يعني ظهر، لكن هذا الظهور مو ظهور بين، ظهور بعد تعب علمي، بعد مقدمات علمية صعبة. ومن هنا انقدح أنه أن الشأن ليس منه يعني من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ترك الوضوء من الإناءين المشتبهان. الإمام عليه السلام وقال تهريقهما وتتيمم، هذا حكم تعبدي وليس من باب ترجيح جانب النهي على جانبه. وإلا لو كنا، وهذه المسألة المفروض يتوضأ بكليهما حال الثوب المشتبه. إذا كان له ثوبان اشتبه النجس منهما، شنو الفقهاء يقولون؟ يقولون يصلي عاريا أم يصلي في الثوبين معا، يعني مرة في هذا الثوب ومرة في الثوب الآخر، وش يقولون؟ هو المفروض في الإناءين هم نفس الشيء، في الإناءين يتوضأ بالإناء الأول ويتوضأ بالإناء الثاني. ليش قلنا يهرقهما؟ لقول المعصوم عليه السلام، فهذا الأمر أمر تعبدي وليس من باب تقديم جانب النهي على جانبه.
مثال الثوبين إنه يحفظ صحة أحد الصلاتين،
صحيح
صحيح. مثال الإناء ما يقدر يعني
نأتي إلى تفصيل ذلك، كلامكم صحيح، نأتي إلى تفصيل ذلك. ومن هنا، من هنا يعني مما ذكرناه في حكم الصلاة أيام الاستظهار، شنو ذكرنا؟ قلنا بأنه لا يكون من مورد اجتماع الأمر والنهي، بل من باب تطبيق قاعدة الإمكان، من باب تطبيق قاعدة الاستصحاب، ما له ربط باجتماع الأمر والنهي. ومن هنا انقدح لنا ولكم بحمد الله تعالى شنو؟ الأمر في المثال الآخر، أنه أن الشأن ليس منه منه يعني من دوران الأمر بين النهي والأمر بين الوجوب والحرمة تارك الوضوء من الإناءين المشتبهين حيث أمر المعصوم بالترك بالإهراق، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا، يعني لا يكون ذاتيا بل هو شنو أمر تشريعي، يعني مع النسبة إلى الشارع يصير حرام، أما بدون النسبة إلى الشارع واحد يريد يأخذ الماء النجس ويغسل بوجهه حرام، هذا تنجيس البدن خم وحرام، ولا كثير من المستحبات واحد ما كان يقدر يؤديها مستحبات الليلية يعني، لأن يصير فيه تنجيس البدن، تنجيس البدن مو حرام، لما الواحد يريد يصلي لازم يكون جسمه على طهارة وثوبه على طهر، إذن ليس إلا تشريعيا، يعني نسبة الأمر إلى الشارع، نسبة الوضوء إلى الشارع هذا الذي يجعل الشيء شنو محرما، أما مجرد واحد يشيل ماء ويغسل به وجهه أو إيده مثلا حتى إذا هذا الماء يعلم بنجاسة محرش. لذلك بعض الفقهاء يقولون في الزيت النجس اللي قال عليه السلام بأنه يستصبح به تحت شنو تحت السماء، ليش حتى السقف لا يتنجس، واحد يحب سقفه يصير نجس، شنو الإشكال في ذلك؟ ليس من الواجبات الشرعية الحفاظ على طهارة السقف، بس على طهارة الأرض ممكن يريد يصلي على الأرض، أما طهارة السقف هل يكون نجس؟ ها صحيح، احنا نريد نبين أن الحرمة حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، مو مثل الخمر أجلكم الله، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس هذه الحرمة ليست ذاتية، ليست إلا أو ليس إلا تشريعيا. شوفوا التشريع متى يكون فيه إشكال، إذا الإنسان لا يعلم أو يعلم بعدم وروده من الشارع ونسبه إلى ماذا الشارع، أما في موارد الاحتياط اللي برجاء المطلوبية يأتي بذلك هذا ما يسمى تشريع، هذا بالعكس هذا ضد التشريع، هذا اللي قصد إحراز الانتفال يأتي بالمحتملين كما يصلي مرة إلى هذه الجهة ومرة إلى الجهات الأخرى، هذا تشريع، هذا ضد التشريع، هذا احتياط، ما نحن فيها من المفروض هكذا يكون، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما يعني من الإناءين احتياطا، ليش؟ لأن الاحتياط ضد التشريع، الاحتياط بقصد الإحراز على شنو؟ على الامتثال على الواجب، التشريع هو شنو؟ هو نسبة ما لم يكن في الشرع إلى الشارع، إذن الاحتياط ضد التشريع، التشريع حرام لكن الاحتياط شنو؟ حسن ومستحب، فلا حرمة كتب ذاتية، فلا حرمتان حرمة ذاتية في البين، وإلا الحرمة التشريعية موجودة، فلا حرمة ذاتية في البين حتى يكون كالغصب مثلا الصلاة في دار مغصوبة. نتيجة كلامكم شنو؟ نتيجة كلامكم مطابق لما ذكرنا، فجزاكم الله خيرا، فلا حرمة في البين، فلا حرمة في البين يعني شنو؟ يعني ماكو حرمة ذاتية، مو مثل شرب الخمر هذا، مو مثل الغصب، احنا اللي نريده ما يفيدنا في مثل الغصب، لو صلى في دار مغصوبة الصلاة تعلق بها الأمر، الغصب تعلق بها النهي، حرمة الغصب تشريعية لا ذاتية أحسن، فجيبونا مثال الحرمة فيها أو فيه يكون شنو؟ يكون حرمة ذاتية مو حرمة تشريعية، هذا المثال ما يفيدنا، فلا حرمة ذاتية في البين كما يكون في الغصب اللي الحرمة شنو ذاتية، ما نحن فيه الحرمة فيها ذاتية، زين، فلا حرمة في البين غلب جانب الحرمة على جانب شنو يعني على جانب الوجوب. احنا نريد حرمة ذاتية حتى نقدر في مثالنا مثال الصلاة في الدار المغصوبة نستدل بها. فعدم جواز الوضوء منهما يعني من الإناءين ولو كذلك يرحمكم الله ولو كذلك يعني ولو احتياطا الإمام عندما يأمر ويقول تهريقهما هذا يقدر يقول لا أنا أحتار أتوضأ بالإثنين صحيح هذا العمل صلاة باطلة. يقول فعدم جواز الوضوء منهما من الإناءين ولو كذلك ولو كذلك يعني شنو ولو احتياطا يرحمكم الله بل إراقتهما يعني إراقة الإناءين بعد إراقة الإناءين يأتي الدور إلى شنو إلى التيمم كما في النص الشريف أكو روايتين عن سماعة وعن عمار سئل الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر قذر يعني نجس لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السلام يهريقهما ويتيمم صحيح؟ بل إراقتهما كما في النص ليس إلا من باب التعبد هذا أمر تعبدي وإلا في مثل هذه الموارد الاحتياط يقتضي الإتيان بالإثنين كالصلاة إلى الجوانب الأربع كالصلاة في الثوبين المشتبهين وما أشبه هذا الثاني بحيش أو إما نقول تعبدان أو هذا لجناب الشيخ تفضل فيما نحن فيه لا يخلو الأمر إما أن يكون الإناء الأول هو النجس أو يكون الإناء الثاني هو النجس إذا كان الإناء الأول هو النجس فأول ما أخذ الماء وتوضأ به شنو صار تنجس أعضاء الوضوء والماس مويتي الماء الثاني لم يطهر به الأعضاء ثم يتوضأ وإنما توضأ به ثانية شنو صار يعني صار نجس هذا أيضا بالملاقات تنجس الماء الثاني أيضا إذا الآن مو نجسة إذا الآن نجسة بالماء الأول فجعلها في الماء الثاني شنو صارت الماء الثاني فلذلك هنا عندنا علم تفصيلي بالنجاسة إذا كان العكس يعني الماء الأول هو الطاهر توضى وضوء صحيح جزاه الله خيرا إذا كان يعيف ويروح ما كان أكو مشكلة في البين سلامة لكن بعد إذن متوضى بالماء الثاني والمفروض هذا الثاني شنو نجس تنجس أعضاء الوضوء وأعضاء الماس يعني أعضاء الوضوء غسلا ومسحا فصلاة تكون باطلة لذلك الإمام أمر بالإهراق للإثنين هذا لجناب الشيخ تفضل أو إذا نقول من باب التعبد لأجل هذا الآن أنه علم بالنجاسة التفصيلية لا يجوز للإنسان أن يصلي بنجاسة تفصيلية أو يعني شنو يعني ليس تعبدا محضا وإنما هي وفق القواعد الشرعية في باب الوضوء والصلاة أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن أو يجب عليه الإهراق ليش؟ لأن مع عدم الإهراق يبتلي المكلف بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب الاستصحاب حجة لو مو حجة فالآن يستصحب أن عليه النجاسة إذا كان الاستصحاب يدل على النجاسة الظاهرية لا يجوزه أن يصلي بذلك بأعضاء نجسة مثل ما بينا طبعا احنا بيان ما كان يحتاج الى الاستصحاب بيان علم تفصيلي بشنو صار بالنجاسة ماكو يقين سابق وشك لاحق حتى نستصحب لكن في بعض البيانات يعني على بعض البيانات المسألة بحاجة الى تطبيق الاستصحاب او من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا كيف نحكم بنجاسة الظاهرية للبدن بحكم الاستصحاب بيان ذلك للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثانية إذا توضأ بالإناء الأول والإناء الثاني أهريق ما عندنا قطع بالنجاسة ليش؟ لأن ربما يكون الإناء الأول هو الطاهر. فشنو أنا أكون؟ أنا أكون متطهر وأعضاء الوضوء تكون شنو طاهرة. أما عندما توضأت بالإناء الأول ثم توضأت بالإناء الثاني، هنا يحصل لنا القاطع بحصول النجاسة، حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية. فارز خلو إما بملاقاتها، يعني الثانية كتبوا إذا كانت نجسة، لأن النجس لا يخلو إما أن يكون في الإناء الأول إما أن يكون في شنو؟ في الإناء الثاني. افرضوا الإناء الأول طاهر، الإناء الثاني شنو راح يصير؟ نجس. الآن مو أنا توضأت بالثانية، الآن تنجس أعضاء الوضوء غسلا ومسحا، صحيح يا علم؟ فإما بملاقاتها، يعني بملاقات الثانية إذا كانت الثانية هي النجسة، أو النجاسة حصلت بملاقات الأولى إذا كانت الأولى نجسة، أو بملاقات الأولى، كتبوا إذا كانت الأولى نجسة. فأكو قاطع بشنو؟ باستعمال الماء النجس. من جانب آخر ماكو مطهر، هل هناك مطهر؟ لا يكون مطهرا. فد مرة الماء الثاني كور جاري، فهذا شنو راح يكون؟ مطهر. الآن شيخنا بخدمتكم. أو بملاقاتها، أو بملاقات الأولى إذا كانت نجسة، وعدم استعمال مطهر بعده. زين، يبدو أن الجماعة امتحان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.